الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند ذكره للأذكار التي تقال في الرفع من الركوع وفي الاعتدال منه، وتوقفنا عند قوله وتارة تكون الإضافة بعد الحمد، بعد أن يأتي العبد الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا مما يقال عند الاعتدال بعد الحمد، ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بمثل هذا الثناء العظيم على الله عز وجل، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. بعض العلماء يقول أحق ما قال العبد ما جاء بعد ذلك، أحق ما قال العبد من الكلام قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن هذا هو أحق ما قاله العبد من الكلام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما أن أحق خبر لمبتدأ محذوف، بمعنى أن الحمد ونعم أن الحمد والثناء والتمجيد أحق ما قال العبد، فالحمد هو أحق ما قال العبد، فيكون الحمد لله عز وجل هو أحق ما تلفظ به العباد، وهذا يدل على عظم الحمد. نعم، يدل على عظم الحمد، فحمد الله عز وجل هو أحق ما تكلم به العباد، ولهذا الحمد له شأن عظيم. والصلاة إذا دخل الإنسان فيها فإنه يستفتح القراءة بالحمد، بسورة الحمد، بسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وإذا تشهد الإنسان، خطب الإنسان، فإنه يبدأ بالحمد، وسواء خطبة الجمعة أو غيرها من الخطب، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحمد هو أحق ما قاله العبد، هو اسم الله عز وجل بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فالحمد هو شأن كبير، لأنه وصف المحبوب بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فاختار شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة القيم أن هذا هو معنى الحديث، وأن أحق خبر لمبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لله عز وجل، اعتراف بعبودية الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، والأمر لله وحده لا شريك له، الاعتراف بأنه بأن العطاء والمنع بيده، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الغنى منك غناه، فصاحب الغنى لا ينتفع بغناه عند رب العالمين. وش الذي ينتفع به؟ العمل الصالح، تقوى الله عز وجل، ينتفع بعمله الصالح، ينتفع بتقواه بإيمانه. أما الغني فإنه لا ينتفع بغناه، فالغنى لا ينفع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك الفقر لا يضر، عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما ينتفع الإنسان بعمله الصالح ويتضرر بعمله القبيح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وتارة يكون في صلاة الليل، وهذا الحديث الأول الذي ذكره هو حديث أبي سعيد الخدري. قال وتارة يقول في صلاة الليل: ربي الحمد ربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. أزى ذلك لأبي داود النسائي، قال بسند صحيح هو من حديث حذيفة بن اليمان، فهذا أيضا مما يشرع لربي الحمد ربي الحمد، ويكرر الإنسان ذلك حتى نعم على قدر، أو حتى يكون القيام قريبا، أو يكون هذا الاعتدال قريبا من ركوعه ومن سجوده على حسب صلاته، إن أطال في الصلاة فإنه يطيل في ذلك، وإن قصر في الصلاة فعلى قدر ذلك. قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فهذا أيضا مما يقال بعد الرفع من الركوع. أزاه لمالك البخاري ولأبي داود، ومن حديث رفاع بن رافع رضي الله عنه. قال: قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال: سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. وهذا يدل على عظم هذا الحمد والثناء على رب العالمين سبحانه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فعلى كل هذه جملة من الأذكار التي تقال عند الرفع من الركوع وعند الاعتدال، ولا يجمع بينها، وإنما ينوع الشخص، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، فإن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا.